الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئاً من أحكام الحج من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وعليه تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وبعد، كنا نتكلم أيها الإخوة عن محظورات الإحرام، وبين المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا دخل في الإحرام ليس ملابس الإحرام، يمكن الإنسان يلبس ملابس الإحرام قبل الحج بسنة، لكن إذا دخل في الإحرام قال لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، حرمت عليه 9 أشياء: ما يأخذ من ظفره، ما يأخذ من شعره، ما إلا إذا اضطر أو كان هناك حاجة يأخذ من أظفاره وعليه الفدية، أو يأخذ من شعره وعليه الفدية، فلا يتطيب، والرجل لا يلبس الثياب ولا يغطي رأسه ولا يقتل الصيد ولا يجامع زوجته ولا يباشرها. كل هذه محظورات، ممنوعات، المحرم لا يقربها إذا دخل في الإحرام. إذا قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج حرمت عليه هذه الأشياء حتى ينتهي من حجه أو من عمرته. ثم يا إخواني، يجب على المسلم أن يعرف أحكام دينه، مسلم أو مسلمة، لا بد لكل واحد أن يتعلم أحكام دينه، أحكام العمرة، أحكام الحج، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة. ما هو الذي يشغله عن تعلمها؟ لا بد من تعلمها أيها الإخوة. المسلمون ربنا سبحانه وتعالى خلقهم في هذه الدنيا وأخبرهم أنه سيختبرهم، الله سبحانه وتعالى يختبرنا بهذه التكاليف، وجعل معنا ملائكة مراقبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. اعتقد اعتقادا جازما أن كل ما تفعله وتقوله مكتوب، أنه مكتوب، كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء أحصاه الله مكتوب. فلا تغتر ولا تغفل، ولا بد أن تعرف الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى مرضات الله عز وجل. ولذا المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا أن الطواف له شروط، وأنتم تعرفون أن هذا الطواف يا إخوان إما أن يكون ركن مثل طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وقد يكون سنة مثل طواف القدوم، وقد يكون واجبا مثل طواف الوداع. فهذه الأطوفة لابد الإنسان أن يعرف الطواف الواجب، الطواف الركن، الطواف السنة. وقد روي أيضا في أجرها أحاديث كثيرة في الطواف، إذا طاف الإنسان خطوة واحدة يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. وأيضا من السنة تقبيل الحجر الأسود إن استطاع الإنسان إلى ذلك ولم يكن فيه مزاحمة. وأيضا هذا الطواف الذي جعله الله ركن أو جعله واجبا من الواجبات لا بد أن يهتم الإنسان به كل الاهتمام، يعرف أنه عبادة، يعرف أنه عبادة لله عز وجل تؤجر عليها، تأخذ حسنات، فإذا أتقنتها تكون هناك حسنات، إذا لم تتقنها ضاعت عليك هذه الحسنات. ولا بد للإنسان إخوان أن يحرص على الحسنات قليلها وكثيرها. ولذا المؤلف رحمه الله قال إن الطواف له شروط. ما هي شروط الطواف؟ تسعة. الطواف له تسعة شروط. ما هو الشرط؟ يعني ما يصح الطواف إلا إذا توفرت هذه الشروط التسعة. إذا لم تتوفر هذه الشروط التسعة الطواف لا يصح. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يعرف ما معنى كلمة الشرط، ما معنى كلمة هذا شرط، يعني لا يصح إلا به، لا يصح العمل إلا به. مثل شروط الصلاة، نحن قلنا شروط الصلاة كم هي؟ تسعة. شروط الصلاة تسعة، كذلك شروط الطواف تسعة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن من شروط الطواف الطهارة من الحدث والنجس. لا بد أن تكون متوضئ، وإذا كان عليك جنابة لا بد أن تغتسل. المحرم قد يكون عليه جنابة، قد يحتلم، قد يخرج منه شيء، فلا بد أن يغتسل. ويجوز للمحرم إخوان أن يغتسل، يجوز للمحرم أن يغسل ملابس الإحرام مرة أو مرتين، لا شيء في ذلك. فالشرط الأول الطهارة من الحدث، لا بد أن تكون متوضئ، ولا بد أن يكون هناك طهارة من النجاسة. ما في نجاسة على بدنك، ولا في نجاسة في ثوبك، ولا فيه نجاسة في بقعتك. كما أن الصلاة يشترط في هذه الشروط، الصلاة يشترط فيها أن تكون طاهرا في بدنك، طاهرا في ثيابك، البقعة التي تصلي عليها طاهرة. فالشرط الأول يقول الطهارة من الحدث والنجس. الشرط الثاني ستر العورة. ستر العورة، ولله الحمد الناس كلهم عورتهم مستورة، لكنه كانوا في الجاهلية نسأل الله العافية الرجال والنساء بعض منهم يطوفون عوراه. لماذا؟ لأنهم بيّنوا لهم في أحكامهم الفاسدة نسأل الله العافية أن الإنسان بثوبه يكون نجس. ولذا لا بد إذا أراد أن يطوف أن يطوف يرمي ثوبه ويطوف عريان. ولذا نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام وبين للمسلمين إعلان في الحج لما حج أبو بكر رضي الله عنه ألا يطوف بالبيت عريان. فستر العورة هذا أيضا شرط في صحة الطواف. احفظوا هذه الشروط يا إخوان وطبقوها على أعمالكم في الطواف: الطهارة من الحدث والنجس، ستر العورة. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. لكن هناك رواية أخرى أن من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض. يعني هناك رأي آخر أن الإنسان لو طاف ثم طاف وهو ناس للطهارة ورجع لبلده فإن حجه صحيح ولا شيء عليه لأنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم. وهذا أيضا رأي آخر يدل على أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجب من الواجبات يجبره بدم. ولذا عندنا واجبات الحج ثمانية: لو ترك الإنسان واجباً منها جبره بدم. وكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالطواف والسعي. أما الطهارة فيقول رحمه الله لأنها عبادة تتعلق بالبيت، فكذلك الرابع النية. ما عرفنا الأول ما هو؟ الطهارة من الحدث والنجس. الثاني ما هو؟ والثالث والرابع النية. النية يقول لأنها عبادة محضة. الطواف لابد أن يكون فيه نية، لابد أن يكون فيه نية، وما دام أنه عبادة محضة فلا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. فكل عمل تعمله لابد أن يكون عندك نية، لابد أن يكون عندك نية تماما. الشرط الخامس الطواف بجميع البيت. الشرط الخامس الطواف بجميع البيت. لكن لو دخل الإنسان من الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يصح طوافه، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف بجميعه. وأنتم تعرفون أن الحجر منه، يعني لو أراد الإنسان أن يصلي داخل الكعبة لا يستطيع، لكن لو صلى في الحجر كأنه صلى داخل الكعبة. فالحجر كما يسمونه حجر إسماعيل هو جزء منه من الكعبة، ولذا لا يجوز الإنسان أن يطوف إلا خارجه، لأن الحجر من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت. أنتم تعلمون أن البيت أول ما بناه إبراهيم كان كبير، لكن لما تهدم في عهد قريش أرادوا أن يبنوه بنفقة حلال وجمعوا له النفقة الحلال، لكن النفقة الحلال قلت، فقالوا أي نكمل هذا البيت ونجعل هذا الحجر بدلا من مكان البيت، ولذا هم لم يستطيعوا أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. فالشرط الخامس أن يكون الطواف بجميع البيت، لو طاف على جدار الحجر أو طاف على شاذروان الكعبة لم يجزئه هذا الطواف، والدليل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الشرط السادس الطواف سبعا، لابد أن يكون سبع، لو طفت خمسة لو طفت ستة ما تجزي، لو طفت ستة ونصف ما يجزي، لو طفت سبعة إلا ذراع لا يجزي، لابد أن تكون سبعة كاملة. الطواف لابد أن يكون سبعة كاملة، وخاصة في الواجب والركن. أما السنة فأنت حر، إن أردت إكمال الأجر أكمل السبعة، وإن لم ترد إكمال السبعة فلك ذلك. ولذا يقول الطواف سبعا، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، وإن قل، حتى أن بعضهم قال ولو ترك شبرا، يعني لو أنه بدأ من الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود بقليل ترك الطواف ما أتم شوطه، لأن الشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. ولذا يقول إن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا. وطواف النبي عليه الصلاة والسلام تفسير للمجمل، لأن القرآن لا يستغني عن السنة، لا بد من وجود السنة، ما ينفع القرآن وحده. لو أن القرآن ينفع وحده ما أرسل الله الرسول محمد، لكن أرسل محمد ليفسر القرآن ويبين مجمله ويفسر لنا الذي لا نفهمه منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين مجمل القرآن، الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. الرسول عليه الصلاة والسلام بين بقوله وبين بفعله أنها سبعة أشواط من الركن، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولذا يكون الطواف المأمور به ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، السابع أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط واعتد له بما بعده، ويأتي بشوط مكانه. يعني لا بد الإنسان في ابتداء الطواف أن يكون بكل بدنه أمام الحجر الأسود. ولذا قال بعض فقهاء المالكية أن الإنسان يتقدم جهة الركن اليماني حتى يحتاط أنه أدخل الحجر في طوافه، ولكن الصحيح هذا تشدد، وإنما الإنسان يكون أمام الحجر الأسود. وهناك أيضا علامة، اللمبات التي تبين الحجر الأسود، يكون الإنسان أمامها، ولذا ينبغي للإنسان أن يحاذيه بجميع بدنه. الثامن الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه، يعني يأتي الحجر الأسود يقول الله أكبر بيمينه ولا يقول بشماله. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يستهينون بالحجر الأسود، ما في تعظيم له، لا بد أن تعظم شعائر الله. فهذا الحجر الأسود عظمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله، وعمر بن الخطاب قبله وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. اتباع، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترفع يدك هكذا الله أكبر، اليمين التي تصافح بها الرجال. أما أن تقول بيدك اليسرى هكذا هذا خطأ، خطأ، لا ينبغي أن تقول بيدك اليسرى هكذا. ولذا ينبغي للمسلم أن يطوف على يمينه، يعني يجعل يساره جهة البيت واليمين خارج، لكن لو نكسه لم يجزئه، لأنها عبادة تتعلق بالبيت، فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة، فلا بد أن يطوف البيت يكون على يساره. البيت يكون على يسارك، لو طفت البيت على يمينك لم يصح الطواف، لا بد أن يكون البيت على اليسار. أيضا التاسع الموالاة، الموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وأيضا لو أن الإنسان تعب، لو أن الإنسان تعب في الطواف لا بأس أن يستريح قليلاً ثم يتمم طوافه. وقال إن كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف، وعنه فيما سبقه الحدث روايتان، إحداهما يستأنف قياساً على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر. وهذا التخريج صحيح، يعني الإنسان إذا احتاج مثلا خرج منه ريح وذهب يتوضأ، إن كانت المدة يسيرة يبني على طوافه، يعني طاف 3 أشواط ثم خرج منه ريح، ذهب يتوضأ ثم رجع يكمل 4 الباقية، لأن بعضهم قال هي ليست شرطاً حال العذر. هذه شروط الطواف ينبغي للمسلم يا إخوان إذا قرأ، وخاصة فيه كتب، فيه كتب للمناسك، ومنها الذي وزع هنا التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمه الله من خير الكتب، الإنسان يمكن يقرأه. ويمكن أيضاً أن الإنسان من أي كتاب، ولله الحمد الكتب كثيرة في المكتبة، يستطيع الإنسان أن يأخذ هذا الكتاب ويعرف شروط الطواف، سنن الطواف، وإذا لم يفهمها العلماء كثير في كل مكان، في الحرم الآن علماء يفتون، اسأل ويفتونك ولله الحمد، والهاتف هنا كثير في الحرم ولله الحمد، وأيضاً التوعية الإسلامية فيها الهاتف عليه أكثر من 300 عالم من جميع العلماء، وهو مشهور، وأيضاً هاتف مجاني 800-245 ألف أي وقت تتصل، ولو كنت في منى ولو كنت في عرفات يجيبونك ولله الحمد. فالمهم العلماء كثير، والدولة وفقها الله عملت خدمات كثيرة للحجاج للمحافظة على أمنهم وتيسير حجهم، جزاها الله خيرا على ذلك. فهذه شروط الطواف يا إخوان 9، كما أن شروط الصلاة 9، كما أن محظورات الإحرام 9، لكن ما هي سنن الطواف؟ فيه سنن، فيه سنن، من السنن استلام الركن، الحجر الأسود من السنن أنك تستلمه وتقبله، وإن لم يمكن استلامه ولا تقبيله الإشارة والدعاء والذكر في موضعه والاطباع، الإنسان يجعل يطبع، يجعل الإحرام تحت يده خاصة في طواف القدوم فقط، والرمل والمشي في مواضعه، لأن ذلك هيئة في الطواف، فلم تجب كالجهر والإخفات في الصلاة. فسننه استلام الركن، وأيضا الركن اليماني الإنسان يستلمه ولا يشير إليه إن أمكن، وأيضا كثرة الدعاء في الطواف هذا سنة. لو أن الإنسان طاف كل الطواف ولم يدعو الطواف صحيح، وأيضاً الذكر والاطباع والرمل والمشي كل ذلك هيئة في الطواف، فلم تجب كالجهر والإخفات في الصلاة. عند الحنابلة يرون أيضاً أن ركعتا الطواف ليست واجبة، يعني بعدما تنتهي من الطواف تصلي ركعتين. فالعلماء الحنابلة رحمهم الله يرون أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، والدليل على ذلك أن الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض ذكر الصلوات 5، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، متفق عليه. أما إلا أن تطوع متفق عليه، ولأنها صلاة لم تشرع لها جنابة فجماعة فلم تجب كسائر النوافل، لكن تكون سنة مؤكدة. ولذا قال العلماء لو صلى الصلاة الفريضة المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعة الطواف، وإن جمع الإنسان بين أسابيع، يعني مثلا طاف 14 أو 21 وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسور ابن مخرمة فعل ذلك، ولا تجب الموالاة بينهما. وأيضا من السنن كما قال المؤلف رحمه الله أن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس، حديث أم سلمة متفق عليه. ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب، وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح، والرواية الثانية لا يجزئه لأنها تتعلق عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركبا. هذه أهم سنن الطواف التي ذكرها المؤلف، ولذا إذا أراد الإنسان التوسع كتب المناسك مختصرة وهي كثيرة جدا ولله الحمد. أما درسنا الليلة هو حول صفة الحج، حول صفة الحج، ولذا يقول المؤلف رحمه الله يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان حراماً خرج على حاله، ومن كان حلالاً من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل ما فعله عند الإحرام من الميقات. ما هو الذي يفعله عند الميقات؟ الاغتسال والتنظيف وصلاة الركعتين إذا أمكن. ولذا يقول المتمتع والمقيمين بمكة من حيث أحرم من الحرم جاز، أحرمت من الفندق، أحرمت من هنا من مكة، أحرمت من الحرم، أحرمت من أي مكان، من حيث أحرم من الحرم جاز، لأن جابرا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح. الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا في الأبطح، فلما جاء الحج أحرموا من الأبطح وذهبوا إلى منى، ما أتوا هنا إلى مكة. ولذا يقول الأفضل أن الإنسان يوم التروية يذهب إلى منى بعدما يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجاً، يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا إذا أمكن. أما إذا لم يمكنه فليس عليه شيء، لو ذهب إلى عرفات، لو ذهب إلى عرفات جاز له ذلك، لأن الحج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان يوم التاسع أن يهتم بيوم التاسع في عرفة، إن وصل إلى عرفة في الليل يعني قبل اليوم التاسع أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر أو بعد المغرب، المهم أنه في اليوم التاسع يصل إلى عرفة قبل الفجر، يعني وقت الوقوف بعرفة من الظهر إلى الفجر. ولذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الوقوف بعرفة لأنه الحج، لو فاتك الوقوف بعرفة فات الحج، والوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج. الركن الأول عرفنا أنه الدخول في النسك، الدخول في النسك، الركن الثاني الوقوف بعرفة وهو اليوم التاسع، والوقوف بعرفة يجب على المسلم أن يهتم ويعرف الحدود وهي واضحة، ويكون داخل الحدود حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. وفي عرفات يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ركعتين ركعتين، ما في نافلة، ما في راتبة. لكن ما هو العمل المهم في عرفات؟ صلاة الظهر والعصر، ثم البقاء في الظل في خيمة في مكانه، يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، لأن يوم عرفة يوم رغبة ترجى فيه الإجابة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويدعو بدعاء ابن عمر الذي ذكرناه، ويختار من الدعاء ما أمكنه. الوقت طويل، ادعو لنفسك كثيرا، ادعو لأولادك، ادعو لولاة أمور المسلمين، ادعو لعلماء المسلمين، ادعو لشباب المسلمين، نساء المسلمين، ادعو، لا تكن بخيلا في الدعاء، فإنه يوم ترجى فيه الإجابة. ولكن يا إخوان، الشيطان نسأل الله العافية يحب من المسلمين أن يقللوا من الدعاء، لأنه محروم، ما يستطيع أن يدعو، تكبر على ربه في الدعاء. ولذا يشغل كثيرا من المسلمين للذهاب والإياب، يذهب ويأتي، اطلع الجبل، انزل الجبل، ما الذي أمرك بالجبل؟ ما هو فعل رسول الله؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام طلع الجبل؟ لا، الرسول واقف رافعا يديه يدعو، وإذا أراد أن يشرب يشرب ويدعو. فأنت أكثر من الدعاء، ولا تخرج من الظل، ربما لو خرجت من الظل تصيبك ضربة الشمس وتكون آثم بفعلك هذا. فاحرص على راحتك وعملك أكثرة الدعاء. إن كنت راكبا في الأتوبيس تدعو، إن كنت جالسا تدعو، إن كنت واقفا تدعو، إن كنت على جنبك تدعو. أكثر من الدعاء، وكرر، كرر الدعاء. ومن أهم الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الدعاء الفاضل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن الدعاء ومن الأعمال الصالحة أنك تذكر إخوانك الآخرين الدعاء، تذكرهم الأعمال الصالحة، تذكرهم، تقول: يا جماعة، ربنا يباهي بنا الملائكة، انظروا إلى عباد هؤلاء. الملائكة لما أخبرهم ربنا سبحانه وتعالى أنه يجعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. فربنا يباهي بهؤلاء أهل عرفة، يباهي بهم الملائكة. انظروا إلى هؤلاء العدد، تركوا أولادهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، ماذا يريدون؟ كلهم يرفعون أيديهم يا ربنا اغفر لنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كريم يغفر لهؤلاء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. فهذا اليوم يوم عرفة يوم عظيم، وكما ورد في الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فينبغي للإنسان أن يهتم بيوم عرفة كثيرا وكثرة الدعاء، ولا تخرج من الخيمة إلا أن تقضي حاجتك أو تتوضأ فقط، ولا تذهب إلى جبل الرحمة كما يقولون، ولا تذهب إلى أي مكان في المناظر، لا، لا تشغل نفسك إلا بالدعاء. ووقت الوقوف العلماء رحمهم الله منهم من قال إنه من فجر، وقته من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ومنهم من قال إنه من الظهر إلى الفجر، وكل الأقوال إن شاء الله صحيحة، ولكن الذي اجتمع عليه الفقهاء أن وقته من الظهر إلى طلوع الفجر. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا ويبقى في عرفة. عرفنا الآن أعمال عرفة يا إخوان ما هي؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم الدعاء فقط، هذا هو عرف حتى غروب الشمس. ثم بعد غروب الشمس يدفع الإنسان إلى مزدلفة ويسير عليه السكينة، فإذا وجد فجوة أسرع، لقول جابر وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسار وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. وقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. وكان في الطريق الرسول عليه الصلاة والسلام يلبي ويذكر الله تعالى، لما روى الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما، لخبر جابر روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصلى المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. لكن لو أن الإنسان تأخر في الطريق وصلى المغرب في الطريق إلى مزدلفة أجزأه ذلك إن شاء الله، وخاصة إذا تأخر إلى الساعة 12. لو تأخر ما وصل إلى مزدلفة قبل الساعة 12 وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء. ثم إذا وصل إلى مزدلفة لا بد أن يهتم بحدود مزدلفة، هل أنا دخلت مزدلفة أو لم أدخلها؟ بعض من الناس إذا أرى الأنوار قال هذه مزدلفة وجلس، لا بد أن تتأكد من دخول مزدلفة، لأنها حدود حددها الشرع لك، حدود عرفة حدود مزدلفة، ثم يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يأتي إلى المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويدعو، وكان من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. ويقرأ الآيات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المهم أن الإنسان في العمل في مزدلفة هو صلاة المغرب والعشاء والنوم. لماذا تنام؟ لأنك في عرفة ما كنت تنام، كنت تدعو وكان عملك دعاء، فأنت بحاجة إلى النوم. ويوم النحر أيضا عندك 5 أعمال، أيضا تحتاج إلى ففي مزدلفة ينبغي للإنسان أن ينام فيها بعدما يصلي المغرب والعشاء فيها، ثم بعد ذلك يأخذ حصى الجمار منها من مزدلفة أو من الطريق أو من منى، حصى الجمار يأخذه من أي مكان. لكن حصى الجمار يا إخوان يكون مثل حصى الخذ، حصى الخذ يعني حصى صغير. كانوا قديما العرب كانوا قديما يتعلمون الإصابة، يتعلمون الإصابة بالحجارة، يأخذ الإنسان الحجارة ويرمي بها، يتعلم الإصابة، يمكن يصيب الطير، يمكن يصيب الأرنب بالحجارة، يعني يتعلمون الإصابة بالحجارة، حتى أنهم كانوا يتعلمون الإصابة بحصى الخذ. وحصى الخذ هذا يجعل حصى صغيرة يجعلها بين الإصبعين ويرمي بها، كانوا يتعلمون الإصابة بها. فحصى الخذ حصى صغيرة أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس، قال له في الصباح غداة العقبة القط لي حصى. يقول لقطت له سبع حصيات هن حصى الخذ، فجعل يقبضهن في كفيه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين. ولذا ينبغي للإنسان أن يجعل الحصيات صغار، لو ضربت في أخيك لا تؤلمه لا تضره، لو وقعت في أحد لا تضره، لأن هذا هو الواجب على الإنسان أن يهتم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا المبيت في مزدلفة واجب، يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به وسماه موقف. لكن بعض العلماء وخاصة بعض علماء المالكية أنهم قالوا ركن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لكن يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. لما روت عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. ولذا قال لا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث. ولما روى ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. ولذا لا يجوز الدفع قبل نصف الليل، لأنه لو خرج الإنسان قبل نصف الليل فعليه دم، إلا إذا عاد إليها مرة أخرى. فإن وافاها إنسان ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، هذا لا دم عليه، لا دم عليه، وله أن يخرج إلى منى. فإذا وصل إلى منى بعد طلوع الشمس بدأ برمي جمرة العقبة، جمرة واحدة، يوم العيد يوم النحر ما فيه رمي إلا لواحدة فقط، وهي جمرة العقبة، آخر الجمرات جهة مكة، لأن الجمرات ثلاث، صغرى والوسطى والكبرى، هذه الكبرى ترمى يوم النحر، يبدأ بها ويرميها بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى فلم يقدم عليها شيئا. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لكن لو أن الإنسان رماها بعد نصف الليل أيضا هذا يجوز له، ك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولكن الأفضل والأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس يوم النحر، ويستمر الإنسان في التلبية حتى يبدأ في الرمي. فإذا بدأ في الرمي يقول الله أكبر الله أكبر، كل واحدة الله أكبر، لقول الفضل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والتلبية للإحرام، وبالرمي يشرع الإنسان في التحلل منه، فلا يبقى للتلبية معنى. ولذا قال الجابر أنه يكبر مع كل حصاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً. ولذا قال المؤلف رحمه الله لا بد أن يرفع يده في الرمي، يرفع يده في الرمي هكذا يرمي، لأنه يعتبر رمي. أما لو أخذ الإنسان الحجر ووضعه هذا لا يعتبر رمي، فلا بد أن يكون هناك رمي. ولذا لا بد أن يرمي بحجر، لو رمى بتراب أو بطين أو بذهب أو بفضة لا يصح الرمي، لا بد أن يكون بحجر. والحجر كما قلنا بين الفولة والحمص، لكن لو رمى بحجر كبير هذا يجزئه لكن فيه غلو، يجزئه لكن فيه غلو. وهناك رأي آخر يقول الحجر الكبير لا يجزئ لأنه منهي عنه. ويجزئ الإنسان أيضا أن يأخذ الحجر من أمكنة الرمي، وليس من الحوض، وإنما من الذي سقط في الطريق، فيجوز للإنسان أن يأخذ منه وأن يرمي به. وإذا فرغ الإنسان من الرمي انصرف ولم يقف عند جمرة العقبة ولم يدعو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا ولا وقف لضيق المكان. لكن لو أن الإنسان أخر الرمي إلى المساء، يوم النحر تأخر الرمي إلى المساء، يرمي ولا شيء عليه، لما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فإن لم يرمي حتى جاء الليل حتى جاء الليل. هناك رواية عند الإمام أحمد أن الإنسان إذا أخره حتى غربت الشمس لم يرمي، ويؤخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر فعل ذلك. ولكن العلماء المحققون قالوا إنه يجوز الرمي يوم العيد، خاصة يوم العيد يجوز الرمي من بعد طلوع الشمس إلى الفجر كله رمي. وفي الأيام الأخرى اليوم 11 و12 و13 من بعد الزوال ترمي من بعد الزوال إلى الفجر، إلا في اليوم الأخير إذا أردت أن تتعجل فترمي قبل الغروب. ثم أيضا الإنسان إذا رمى بعد ذلك يذبح هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم أيضا يحافظ. يا إخوان الرمي عبادة، لا بد أن تحافظ على هذه العبادة. ثم أيضا حلق الرأس، يجوز للإنسان أن يحلق رأسه، وأيضا هذا عبادة وليس تحلل، إنما هو عبادة، فإن الإنسان يحلق رأسه. ولذا الحلق والتقصير فيه روايتان، رواية يقول ليس بنسك إنما هو استباحة محظور، لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي، ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا، لكن الرواية الثانية هي الصحيحة أن الحلق والتقصير نسك، ولذا يقول ابن قدامة وهو أصح لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله: فليقصر وليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو في النسك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما على النساء التقصير وليس عليهن حلق، وإنما على النساء التقصير. ولذا إذا رمى الإنسان وحلق حل له كل شيء إلا النساء، وإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى ولو بقي عليه الرمي والمبيت. ثم إذا طاف ثم إذا حلق ورمى يستحب له بعد الحلق أن يأخذ من شاربه وأن يأخذ من أظفاره وأن يتطيب وأن يلبس ثيابه ويرمي الإحرام أو يتصدق به، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة والسعي إن كان لم يطف طواف الإفاضة والسعي. ثم طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة وهو ركن للحج لا يتم إلا به لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الآن مر معنا كم ركن للحج: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. لا يصح الحج إلا بالركن. لو لم تطف طواف الإفاضة وأنت سافرت للصين لابد أن ترجع، لابد أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة، لأن هذه أركان الحج لا يصح الحج إلا به. بقي عندنا ركن رابع وهو السعي، وهو السعي: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فهذه أربع أركان لا بد للمسلم أن يأتي بها. فإذا كان الإنسان قارنا أو مفردا وطاف وسعى قبل الحج يكفيه هذا السعي عن سعي الحج، وإن كان متمتعا لا بد أن يطوف للحج ويسعى للحج، يعني المتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. وأما المفرد والقارن فليس عليه إلا سعي واحد. ولذلك يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ثم بعد ذلك في هذا اليوم المبارك يوم النحر يذبح ويحلق رأسه ويرمي الجمرة ويطوف ويسعى، كل هذه جائز إن عملها في اليوم الأول جائز. لكن لو لم يكن عليه هدي وقد سجل في البنك قيمة الهدي، يعني ما يبقى عليه هدي ولله الحمد وكلهم في ذبح الهدي، فلا يبقى عليه إلا الطواف والسعي. إن طافه وسعى يوم العيد كفاه، وإن أخره جاز له ذلك الطواف والسعي إلى نهاية الحج. ثم بعد ذلك يبيت يوم العيد، يوم النحر يجب عليه أن يبيت في منى، المبيت في منى واجب. ثم في الصباح بعد الظهر يرمي الجمرات الثلاث، يأخذ 21 حصاة يرمي الصغرى بسبع، ثم يدعو لله عز وجل كثيرا، ثم يرمي الوسطى سبعا، ثم يدعو، ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها سبعا. له من بعد الظهر إلى الفجر. ثم يجب عليه المبيت أيضا يوم 11 وليلة 12، ويوم الثاني عشر يرمي، ثم إذا أراد أن يتعجل جاز له الخروج، جاز له الخروج من منى، لكن يكون قبل غروب الشمس. إن أدركه الغروب وهو في منى لا بد أن يكمل اليوم الثالث عشر، ثم يبقى في مكة بعدما ينتهي يطوف. إذا أراد الذهاب إلى بلده يطوف طواف الوداع، وهذا واجب من الواجبات. إذن عرفنا أركان الحج أربعة، وواجبات الحج لا بد للإنسان أن يأتي بها، ما فيها توكيل، ما توكل أحد عنك، أنت الذي تقوم بها. لكن ما هي الواجبات؟ الواجب إذا ترك واجب جبره بدم، أما الأركان لا يجبرها. الواجبات: الإحرام من الميقات، تلبس ملابس الإحرام من الميقات، لكن لو دخلت مكة بدون ملابس إحرام وأنت نويت في الميقات عليك فدية، لكن فدية مخففة، إما طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. فالإحرام من الميقات هذا واجب. أيضا من الواجبات البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس، لو خرجت قبل غروب الشمس عليك فدية. ثم من الواجبات المبيت في مزدلفة، ثم من الواجبات رمي الجمار، ثم من الواجبات أيضا حلق الشعر أو تقصيره، ثم أيضا من الواجبات طواف الوداع إلا المرأة الحائض والنفس ليس عليهما طواف وداع. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحتفظ معه بكتاب من كتب المناسك وينظر ما هي الواجبات. ولذا المبيت في منى ليلتين فقط، يوم العيد واليوم الحادي عشر في الليل، ليلتين فقط. ويمكن أن تذهب في النهار وتعود في الليل، تبيت في المنى، ولا يلزم أن تنام، لا يلزم أن تنام، تأتي إلى منى في الليل وترمي الجمرة وتبقى في منى بعض الشيء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجاج حجهم وأن يوفقهم لطاعة ربهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء على ما قدمت وتقدم للحجاج من المحافظة على أمنهم وتيسير أمورهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا، واللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.